أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الموقف الثاني، وهو معقود للحديث عن ألفاظ الذم، وفيه وقفات. الوقفة الأولى في قولهم ضعيف، وهذه الوقفة هي أهم وقفات هذا الموقف، وفيها بحث مهم جدا تترتب عليه أيضا أيها الإخوة في التوثيق والتجريح ثمرات مهمة جدا، لأن المعروف والمشهور بيننا، بل لعله من المتسالم عليه وجدانيا أو صار بحكم الوجداني، أن كلمة ضعيف تفيد عدم وثاقة الراوي وكذبة بالتحديد في اللسان، ومن هنا لا يتردد عادة في إبراز المعارضة بينها وبين كلمة ثقة وتساقطهما مع عدم وجود المرجح في البيت، مع أن هذا الكلام موضع تأمل أيها الإخوة، وأن ضعيف على الأقل ليست نصا في الكذب اللساني، ليست كثقة التي هي نص في الصدق اللساني، بل ربما ادعي أنها تطلق كثيرا ويراد منها بعض جهات الضعف الأخرى، كالضعف في العقيدة أو الضعف بمعنى اضطراب في الحديث أو الضعف بمعنى الإكثار من المراسيل، ربما أطلقت وأريد منها أمثال هذا. وعلى هذا فإذا أطلقت فقد يدعى أنه لا يراد منها الضعف اللساني، وإذا لم تكن يراد منها الضعف اللساني فلا شك أنه يتأمل آنذاك استقرار المعارضة بينها وبين كلمة ثقة، خصوصا إذا صدرتا من متكلم واحد، فيقال بأن الثقة نص في التوثيق والضعيف في أحسن حالاتها ظاهرة، فلا شك ولا ريب أنه يحمل النص، يحمل الظاهر على النص، وتكون النتيجة هي توثيق من اجتمع فيه كلا الكلامين في تعبير شخص واحد أو في كلام شخص واحد، كما حصل للشيخ الطوطي أعلى الله مقامه الشريف، أو النجاشي في بعض الرواة، كما حصل للشيخ في حق سهل بن زياد مثلا، فوثقه في بعض الأماكن وضعفه في أماكن أخرى. البحث أيها الإخوة بحث ربما كان متعب إلى حد ما، لأنه فيه كثير من الاستقراء، لكن بحث مهم جدا وتبتني عليه ثمرات مهمة في باب الجرح والتعديل، فلا بد أن نصبر ونمشي فيه خطوة خطوة كي نصل إلى النتيجة التي يمكن الوصول إليها. عموما هذه الكلمة، كلمة ضعيف، هي الكلمة الشائعة استعمالا في كلمات الرجاليين في مقام تجريح الرواة، وقد جرت عادة علماء الدراية على عدها من ألفاظ الجرح الموجبة لرد الرواية، مطلقين ذلك من غير بحث أو تمحيص، مرسلينه إرسال البديهيات، بل نجدهم أول ما يريدون أن يعددوا ألفاظ الجرح يبدأون بكلمة ضعيف، كما صرح بذلك الشهيد الثاني في درايته حيث جعلها على وزان كلمة كذاب أو وضاع للحديث، بل ذكرها أولا، يعني قال ضعيف كذاب وضاع للحديث إلى ما هنالك، فابتدأ بكلمة ضعيف وساقها في سياق العبائر أو الكلمات الصريحة في الكذب اللساني، فإن كذاب وضاع للحديث واضح أنها تدل على أن الراوي يتعمد الكذب، وهذا هو ظاهر الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهادي رضوان الله تعالى عليه، وهو تلميذ الشهيد الثاني، وقد أخذ في كتاب أصول الأخيار إلى أصول الأخبار أكثر مطالبه الدرائية من دراية الشهيد كما لا يخفى على المتتبع والمقارن. وذهب أيضا إلى نفس الكلام، إلى أن ضعيف جرح صريح للراوي المحقق الجزائري في كتابه الحاوي في علم الرجال، وهو متوفى سنة 1021، ذاكرا نفس عبارة الشهيد تقريبا المتقدمة عن الدراية. بل يمكن أن يقال بأن هذا هو المعروف بينهم، وقد ذهب إليه أيضا المحقق الدامات في الرواشح والشيخ البهائي في الوجيزة، ولم نجد بقدر تتبعنا، وقد حاولنا الاستغراق في التتبع، من تأمل في ذلك، يعني في دلالة كلمة ضعيف على الكذب في اللسان، أو توقف فيه إلى زمن المحقق الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار ابن صاحب المعالم وحفيد الشهيد الثاني. ومما يشهد على هذا أنك وإن لم تجد تصريحا من جملة ممن تقدم عليه بأن كلمة ضعيف صريحة في الكذب، إلا أننا نجدهم كلهم أو أكثرهم في أبحاثهم الفقهية في الأصول، لأنهم كانوا يبحثون عن جملة من هذه القواعد الرجالية في الأصول، تجد أنهم يطلقون إثبات التعارض بين كلمة ثقة وكلمة ضعيف، بين التوثيق والتضعيف على الإطلاق. ومن الواضح أن التوثيق أبرز كلمة تفيده هي كلمة ثقة، والتضعيف أبرز كلمة تفيده هي كلمة ضعيف. على هذا الأساس لا شك ولا ريب أيها الإخوة أنك تستطيع أن تقول بأن المتأخرين، طبعا المتقدمين ما رأينا لهم أبحاث عن هذه الكلمات حتى نفهم معناها، أن المتأخرين من زمن العلامة فمن بعده إلى صاحب استقصاء الاعتبار كانوا متسالمين على أن كلمة ضعيف تفيد أن من قيلت في حقه فهو كذاب لا يؤخذ، كاذب على أقل تقدير إذا هو كذاب لا يؤخذ بروايته، من جهة أنه لا يؤمن في نقل الحديث، يعني لا يؤمن من جهة تعمد الكذب. أما الشيخ محمد فإنه أثار إثارة في بداية الأمر كانت منطلقا لتحول في تفسير هذه الكلمة، فانقلبت الشهرة إلى شهرة معاكسة تستطيع أن تقول، ونثبت هذا من خلال استقراء الكلمات والأقوال. أما الشيخ محمد فهو في استقصاء الاعتبار وفي ذيل الحديث عن رواية تحدث في عدة مواضع عن نفي استقرار التعارض بين لفظتي ثقة وضعيف، ومن موارد هذا ما حصل له في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد في بعض أسانيد شرحه على الاستبصار، حيث قال فيه النجاشي في محمد بن عيسى بن عبيد بأنه جليل في أصحابنا ثقة عين، وقال فيه الشيخ في الفهرست إنه ضعيف استثناه أبو جعفر بن دابويه من رجال نوادر الحكمة. علق على هذين الكلامين صاحب الاستقصاء بما لفظه، ويخطر في البال أن تضعيف الشيخ لمحمد بن عيسى ربما لا ينافي توثيق النجاشي، لا من جهة أن النجاشي أضبط وأقوى فنرجحه، لا، يريد أن يجمع جمع دلالي بين الكلامين. قال لاحتمال أن يراد بالضعيف عدم قبول روايته وإن كان ثقة، بناء على أن القبول يفتقر إلى أمر زائد على التوثيق عند المتقدمين، فالضعيف من لا يحتج بروايته بمفرده، لأن رواية المتقدمين لا تدخل في ميقات الحجية بمجرد أن الشخص يكون صادقا في اللسان كما يعلم من الشيخ وغيره، وحينئذ لا مانع من حكم الشيخ بالضعف وتوثيق غيره، والنتيجة النهائية راح تكون ماذا؟ أن الرجل ثقة. فهذا يعني أن الشيخ محمد لا يفهم من كلمة ضعيف التصريح بالكذب وأن الراوي يكون كاذبا. فإذا لم يكن الراوي كاذبا فلا شك ولا ريب في أنه لا تنافي كلمة ضعيف كلمة ثقة. بل قد يقال أيها الإخوة بأن الشيخ الطوسي أيضا يوجد في كلامه قرينة على أنه في هذا المورد لا يريد من الضعيف الكذاب، لأنه أسند الضعف عندما قال ضعيف إلى استثناء أبي جعفر بن بابويه له من رجال نوادر الحكمة. وعندما نراجع ما ذكره نفس الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ناقلين له عن ابن الوليد وتلميذه ابن بابويه وهو الشيخ الصدوق، فإنهم ذكروا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب النوادر أن رواياته يعمل بها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو ما رواه فلان أو فلان أو فلان أو ما يرويه بإسناد منقطع محمد بن عيسى أو ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. وعلى هذا الأساس فكأن الشيخ افتهم تضعيف هؤلاء من نسبة الغلو والتخليط إلى مروياته، ولا شك ولا ريب أن الغلو والتخليط أعم من الكذب في اللسان، فإن المغالي حتى لو كان ثقة سوف يخلط لأنه سينقل الروايات التي فيها مضامين الغلو مما لا يرتضيه الصدوق وابن بابويه، ويرانه غلوا ولهما اعتقاد خاص في مسألة الغلو كما تعلمون. على هذا الأساس نحن مو مهم الآن أيها الإخوة أن نقول هذا الكلام صحيح الذي يقول صاحب الاستقصاء أو ليس بصحيح، لكن في الجملة نقول بأن أول من وجدناه توقف في أن ضعيف معناها كاذب هو صاحب الاستقصاء وكلامه صريح في هذا. ثم قال بعد كلام له: ومن هنا يظهر أن إطلاق جدي في الدراية ضعيف محل تأمل. يعني الشهير الثاني عندما يطلق أن كلمة ضعيف جرح للراوي وتكذيب له محل تأمل. هذا موجود في استقصاء الاعتبار الجزء الأول صفحة 78، طبعا ما عندنا إلا الطبعة المحققة الموجودة الجديدة. وذهب إلى ذلك بل إلى ما هو أعلى منه المجلسي الأول الطقي رضوان الله تعالى عليه في روضة المتقي وهو المتوفى 1070، قال ما لفظه: بل الحكم بالضعف ليس بجرح، فإن العادل الذي لا يكون ضابطا يقال إنه ضعيف، أي ليس قوة حديثه كقوة حديث الثقة. بل تراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار. هذا كلامه في روضة المتقين الجزء 14 صفحة 396. وإلى ذلك ذهب المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه المتوفى 1205، بل شيد أركانه ونبه عليه في فوائده وكثير من موارد تعليقاته على منهج المقال، بحيث يصح أن ينسب ترويج ذلك إليه. قبل ذكروا كلام عابر وانتهى الأمر، لكن الوحيد حاول أن يستفيد من التشكيك في هذه المسألة في كل علم الرجال عندما وجد تنافيا بين كلمة ثقة وكلمة ضعيف. وله كلام فيه شيء من الطول لأهميته لابد أن ننقله أيها الإخوة. قال رضوان الله تعالى عليه في الفوائد ما لفظه: ونرى الأكثر يفهمون منه، يعني من التعبير بضعيف، القدح في نفس الرجل ويحكمون به بالضعف، يعني بسببه، بسبب القدح بكلمة ضعيف، ولا يخلو من ضعف. هذا في الاستفادة لا تخلو من ضعف، لما سوف نذكره في داود بن كثير وسهل بن زياد وأحمد بن محمد بن خالد وغيرهم، وفي إبراهيم بن يزيد جعل كفرة الإرسال ذما وقدحا، وفي جعفر بن محمد بن مالك الرواية عن الضعفاء والمجاهيل جعلت من عيوب الضعفاء، وفي محمد بن الحسن بن عبد الله قيل روى عنه البلوي والبلوي رجل ضعيف إلى قوله مما يضعفه، يعني رواية الضعفاء عنه هي من أسباب ضعفه، أو روايته عن الضعفاء أيضا جعلت من أسباب ضعفه. فهذا يعني أن الضعف في عرفهم أعم من أن يكون هو في حد نفسه كاذبا. وفي جابر، وفي جابر المراد جابر بن يزيد الجعفي، روى عنه جماعة غمزوا فيهم كما صرح النجاشي إلى غير ذلك، ومثل ما في ترجمة محمد بن عبد الله بن الجعفر والمعلى بن خنيس وعبد الكريم بن عمرو والحسن بن غاشل وغيرهم فتأمل. وبالجملة والعبارة لا تزال للوحيد، كما أن تصحيحهم المتقدمون طبعا غير مقصور على العدالة، فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق، وهذا غير خفي على من تتبع وتأمل. وقال جدي رحمه الله، جده الطق المجلسي، نراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار، إشارة العبارة التي نقلناها قبل قليل. ولعل من أسباب الضعف عندهم قلة الحافظة وسوء الضبط والرواية من غير إجازة، والرواية عمن لم يلقه مثل رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، واضطراب ألفاظ الرواية وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلو أو التفويض أو الجبر أو التشبيه وغير ذلك، كما هو في كتبنا المعتبرة، بل هي مشحونة من هاك القرآن، مع أن عادة المصنفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم، مضافا إلى ما ذكره في أول الفقيه، يذكر في أول الفقيه أنه لم يقصد قصد المصنفين بل أورد خصوص ما يفتي به وغيره. وكذا من أسبابه، أسباب الضعف، رواية فاسدي العقيدة عنه كما في جعفر بن محمد بن مالك، وعكسه روايته هو عن فاسدي العقيدة من أسباب الضعف، بل وربما كان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سببا. هذا في تأمل. وبالجملة أسباب قدح القدماء كثيرة وسنشير إلى بعضها، وينفي أثناء التعليقات طبعا، وغير خفي أن أمثال ما ذكر ليس منافيا للعدالة، وسيجيء في ذكر الطيارة والمفوضة والواقفة ما يزيد ويؤكد ويؤيد، وكذا في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني، وفي ذكر مضطرب الحديد، فإن كل هذه عدوها تضعيف مع أنها ليست تكذيب. ثم أعلم أنه فرق بين ظاهر بين قولهم ضعيف وقولهم ضعيف في الحديث، فالحكم بالقدح منه من قولهم ضعيف في الحديث أضعف، وسيجيء في سهل بن زياد، وقال جدي رحمه الله والغالب في إطلاقاتهم أنه ضعيف في الحديث أن يروي عن كل أحد. انتهى كلام يعني المجلسي الطقي، فتأمل كلام الوحيد، وانتهى كلام الوحيد. هذا في فوائد الوحيد البهباني في مقدمة منهج المرهاتي. أقول أيها الإخوة، نقلنا هذا الكلام بطوله لأنه إنصافا تتبع الموارد الموجودة في كلمات المتقدمين وإن لم يشر إلى مواضعها، والذي يظهر من عبارته رحمه الله أنه استقى كثيرا من موارد إطلاق الرجاليين لهذه الكلمة، لكن بعدها إلى هنا دعوة لم يبرهن لنا عليها، لم يذكر لنا هذه الموارد، فإنه ضمن عبارته الإشارة إلى كثير من الموارد في كلمات النجاشي والشيخ وربما غيرهما اقتضت إطلاق الضعيف، وهو المطابق في أكثره لما عثرنا عليه نحن بالتتبع، حيث سبرنا الأصول الرجالية بتمامها، وذلك من خلال كتاب نقد الرجال للمحقق التفرشي، حيث نقل الأصول الرجالية فيه حتى كتاب ابن الغضائل. وتتبعنا موارد إطلاق هذه الكلمة، وقارنا بين تراجم الرواة في الفهرستين ورجالي الشيخ والكشي بل وابن الغضائل، فظهر لنا أن غالب إطلاقاتها في غير مورد الكذب والوضح. وما ناظرهما، نعم لي تعليق بسيط على عبارة الوحيد، وهو ما ذكره من أنه ربما عدت الرواية بالمعنى من أسباب الضعف، هذا لم أجد عليه شاهدا أبدا، لا في كتبهم الفقهية ولا الأصولية ولا الرجالية، لأن النقل بالمعنى بل هو مستبعد عنهم، لأنه هم الذين رووا روايات صحيحة عن الأئمة عليهم السلام أنهم جوزوا النقل بالمعنى، ما لم يغير في المعنى، يقول له الإمام عليه السلام أنقل بالمعنى ما لم تغير المعنى، في عدة روايات وفيها الصحيح بلا ريب ولا إشكال. ومن هنا من المتسالم عليه في الطائفة جواز النقل بالمعنى، فلا أظن أن يعد عنده من أسباب الضعف النقل بالمعنى. على أي حال هو لم يذكره جزما، قال بل ربما عد النقل بالمعنى من أسبابه. وقد تبع الوحيد على ما ذهب إليه أكثر المتأخرين عنه، كأبي علي الحائري في منتهى المقال، والمقدس الأعرجي في عدة الرجال، وصاحب الفصول فيه في الفصول، والسيد الصدر في نهاية الدراية، والمحقق المامقاني في المقباس، والمحقق الكلباسي في سماء المقال، ووالده في الرسائل الرجالية، والمحدث النوري أعلى الله مقامه في خاتمة المستدرك، بل وغيرهم ممن لا نطيل بذكرهم. إذن يحق لنا أيها الأخوة أن نقول بأنه من زمن العلامة أو الشهيد على الأقل إلى زمن الشيخ محمد كان من المتسالم أن كلمة ضعيف إذا أطلقت في كلمة رجالي بعد لا يتوقف في أنها مصطلح لإفادة أن الراوي كذوب. ومن زمن الشيخ محمد إلى يومك هذا تقريبا لا شك ولا ريب أن الشهرة بين المحققين والمتتبعين في علم الرجال صارت على أن كلمة ضعيف لا تعني هذا، قد تعني لكن لا تعني بالضرورة أن المراد هو الكذب، وأنها أعم قد تطلق على من ليس بكاذب إذا كانت فيه علة من علل الضعفاء كقلة الضابط كاضطراب الحديث بل إلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس فلا بد لنا أيها الإخوة من التحقيق في المسألة لنرى أن كلمة ضعيف واقعا هل تفيد الكذب في من قيلت في حقه أو لا تفيد الكذب؟ وإذا كانت لا تفيد الكذب فماذا يعنون بها؟ هل يعنون معنى غير الكذب أم معنى أعم؟ قد يكون المراد الكذب وقد يكون المراد أمر آخر، فيصير المراد منها مجملا حيث لا يمصون على أن الضعف في أي جهة، يصير المراد منها مجملا كما لو استعمل المشترك عارا عن القرينة، فلا شك ولا ريب في أنه لا يمكن استفادة أحد المعنيين منه بل يجمل بينهما، فإذا كان هناك لهما قدر متيقن يتمسك به وإلا فلا. ومن هنا قد يتأمل أيها الإخوة في التعارض كما أشرنا، خصوصا إذا صدرت هذه الكلمة من رجالي واحد مقترنة بالتوثيق في مكان آخر كما صدر من الشيخ الطوزي كما ذكرنا في سهل بن زياد، أو كما ضعفوا داود بن كثير الرقي، والحال أننا وجدنا روايات صريحة في توثيقه، أو المعلى بن خنيس أو غيرهما، فإنك لا تشك في بعض الحالات في وثاقة الراوي وإن وجدت أن بعضهم قد وصفه بالضعف. من هنا أيها الإخوة نحن لنقتلع أس الإشكال، لابد لنا أن نستقرئ كلمات الرجاليين في هذه الكلمة لنرى كيف أطلقوها، ليصير أمامنا شاهد حسي على ما يدعيه إما المتقدمون على الشيخ محمد أو الشيخ محمد المتأخرون عنه كي نؤمن بأحد الكلمين. المسألة أيها الإخوة ليست مسألة عقلية ولا مما تنعقد عليه السيرة العقلائية ولا أيضا من المسائل الغيبية حتى لا يكون لنا طريق إليها إلا المنقول الشرعي من القرآن والسنة. المسألة بحث فيما يريد الرجالي الشيعي من هذه الكلمة إذا أطلقها، فعلينا أو قل الطريق الوحيد لمعرفة مرادات رجاليين من هذه الكلمة أن نستقرئ كلماتهم لنستشرف معنى هذه الكلمة. فإن وصلنا إلى الجزم بما كان عليه الشهيد ومن تبعه فبها ونعم، وإن وصلنا إلى الجزم بما قاله الجماعة أيضا فبها ونعمة، وتختلف النتائج بلا شك ولا ريب فيما وارد التعارض بين الثقة والضعيف. وإن لم نصل إلى أي من الأمرين بل أجمل الخطاب فأيضا له أثر، لأن المجمل لا يعارض النص كما لا يخفى ولا ينافي. وعلى هذا الأساس فالعمد أيها الإخوة هو الاستقراء. ولا أبالغ إن قلت بأن معظم موارد استعمالها لم أحرز أنهم يريدون منها الكذب في اللسان. على أي حال هذه دعوة، وقلعا لأس الوسوسة في ذلك يعني في الخفاء في معنى هذه الكلمة، لابد أن نشير إلى تراجم جملة ممن أطلق الضعف عليهم وقامت فيهم القرينة على رجوعه إلى غير الرواية، إما في كلمات نفس الرجال أو في كلام رجال آخر، بناء على أن الشيخ والنجاشي وهؤلاء كلهم ينقلون التراث الرجال الذي وصل إليهم كما قلنا سابقا. فمنه علي بن حسان بن كثير الهاشمي ضعيف جدا، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة فاسد الاعتقاد، له كتاب تفسير الباطن تخليط كله. هذا كلام النجاشي. شوفوا خلنا نتأمل أيها الإخوة في مضمون الكلام، قال ضعيف جدا، علل هذا بماذا؟ ذكره بعض أصحابنا في الغلاة فاسد الاعتقاد، له تفسير الباطن تخليط كله. ظاهر التعبير عندما قال ضعيف جدا وعلل هذا بدون عطف ذكره بعض أصحابنا في الغلاة فاسد الاعتقاد، أن تضعيفه جدا الذي يتبناه النجاشي ناشئ من هذا، من أنه ذكره بعض أصحابنا في الغلاة وأنه فاسد الاعتقاد، له كتاب تفسير الباطن. إذن إنما ضعفه جدا من جهة خوائه على مستوى الاعتقاد كما هو ظاهر التعبير، وليس في التعبير أي إشارة إلى أنه كاذب في رواية الحديث، إنما من جهة أنه نسب إلى الغلاة وفساد الاعتقاد وأن له كتاب تفسير الباطن، هذا كأن النجاشي رآه، وأن كله تخليط لأنه يشهد وظاهر الشهادة أنها شهادة حسية. يعني قصدكم تريد أن تقول بأنه ضعيف جدا كذاب جدا مثلا، ها؟ ثم ذكره بعض أصحابنا في الغلاة إشارة إلى مطلب آخر، هذا خلاف الظاهر من الرواية، وإلا لكان لو كان عطف بالواو لماذا لم يعطف بالواو؟ صحيح، هناك بلا شك ولا ريب في أنه بيترقى من الوثاقة إلى الجلالة، لكن هنا عندما يقول ضعيف جدا ثم يقول ذكره بعض أصحابه، يعني يريد أن يذكر مطلبا ثانيا، تريد أن تقول يمكن أن يذكر مطلبا ثانيا، مو مشكلة. بس المورد الثاني، ما في القاسم بن الحسن بن علي بن يقطي قال وكان ضعيفا على ما ذكره ابن الوليد، من القائل؟ النجاشي. في رجال ابن الغضائري حديثه نعرفه وننكره، ذكر القميون أن في مذهبه ارتفاعا والأغلب عليه الخير، هذه من الموارد اللي يدافع فيها ابن الغضائري عن بعض الرواة أيها الإخوة، حديثه نعرفه وننكره، يعني له روايات معروفة المضامين في الطائفة وروايات شاذة المضامين. ذكر القميون أن في مذهبه ارتفاعا والأغلب عليه الخير، هذا في رجال ابن الغضائري. كان ضعيفا على ما ذكره ابن الوليد، منه وجه القميين بعد لأنه هو المعاصر له، هذا القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين معاصر لابن الوليد، قال حديثه نعرف وننكره، ذكر القميون أن في مذهب ارتفاعا، ظاهره أن القميين لم ينسبوا إليه الكذب، لو نسبوا إليه الكذب لذكره، خب ظاهر هذا التعبير، أن القميين غاية ما نسبوه إليه وماذا هو الفساد في المذهب، والأغلب عليه الخير. الذي ابن الغضير الذي يتفرع إلى التضعيف في مثل هذا الشخص يقول هذا الكلام، طبعا هذا بناء على الاعتماد على كتاب ابن الغضير، نحن ليس لنا ذلك الاعتماد القوي على كتاب ابن الغضير خط، إنما هذا يعطي إشراف على أن المراد من الضعف ليس بنظر ابن الوليد ليس هو الضعف بمجرد الكذب. قال: وفي ترجمة محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري ذكره بعض أصحابنا وغمز عليه، روى عنه البلوي، والبلوي رجل ضعيف مطعون عليه. روى عنه البلوي والبلوي رجل ضعيف مطعون عليه، وذكر بعض أصحابنا أنه رأى له رواية رواها عنه، رأى لمن رواية لهذا محمد بن الحسن بن عبد الله، رواها عنه علي بن محمد البردعي صاحب الزنج، وهذا أيضا مما يضعفه. التفت للنقطة، مما يضعف من؟ مما يضعف محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري، فهو لا يعرف عنه شيء ها مباشرة، إنما يضعفه برواية الضعفاء عنه، فيظهر أن الذين كانوا يختصون بهم هؤلاء الشواذ، فيعني هو أنه كان من الشواذ لأنه كان كاذبا في الحديث. هذه عبارة الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. وأيضا ما ذكر في ترجمة محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب أبو جعفر القمي، كان كبير المنزلة بقم، كثير الأدب والفضل والعلم، يتساهل في الحديث ويعلق الأسانيد، يعني يوجد عنده خلل في طريقة التحديد بالإجازات ويعلق الأسانيد بالإجازات، يعني يكتفي بالإجازة عن ذكر تمام السند. وفي فهرس ما رواه غلط كثير، وقال ابن الوليد كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفا مخلطا فيما يسنده. من البعيد جدا أن يكون تضعيف هنا ناظر للتكذيب أيها الإخوة، بلحاظ سياق ما قرأ وأنه كان كبير المنزلة بقوم. إذن فالتضعيف بحسب الظاهر راجع لهذه العلل التي ذكرت فيه. ما روي أيضا في علي أو قيل في علي بن محمد بن شير القاصاني ثقة من أصحاب الهادي، هذا في رجال الشيخ، ثم قال في نفس الموضع بلا فصل: علي بن محمد القاصاني ضعيف أصبهاني. ظاهر البدو أنهما شخصان أيها الإخوة، لأن ترجم له مرتين، قال فلان أول مرة وفلان ثاني مرة، إلا أننا نستظهر أنهما شخص واحد كما قال العلامة في الخلاصة لقول النجاشي أن علي بن محمد بن شير القاساني أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل على ذلك. إذن ما عنده أي مشكلة على مستوى الوثاق هذا الرجل، إنما كل مشكلته في ماذا؟ في طعن أحمد بن محمد بن عيسى عليه. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه ربما غفل عن أنهما شخص واحد، وجد من جهة أنه فقيه فاضل كذا وثقه، نفس الإثم مرة ثانية وجده ضعيف، تصور أنه شخص آخر، إلا أنه هو نفس الشخص هذا أيها الإخوة. وليس في الروايات أو في الأسانيد أو إلى ما هنالك شخصان بهذا الاسم، كله شخص واحد. في ترجمة محمد بن أورمة أبو جعفر القمي ذكره القميون وغمزوا عليه ورموه بالغلو حتى دس عليه من يفتك به، فوجدوه يصلي من أول الليل إلى آخر، فتوقفوا عنه. وحكى جماعة من شيوخ القميين عن ابن الوليد أنه قال محمد بن أورمة يطعن عليه بالغلو، فكل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به، وما تفرد به فلا تعتمده. وقال بعض أصحابنا أنه رأى توقيعا من أبي الحسن الثالث عليه السلام إلى أهل قم في معنى محمد بن أرمة وبراءته مما قذف به، وكتبه صحاح إلا كتابا ينسب إليه ترجمته تفسير الباطن فإنه مختلط، وروى عنه أحمد بن علي بن النعمان. هذا ما ذكر أيها الإخوة في رجال النجاشي. أما في رجال الشيخ، في فهرست الشيخ له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، وفي رواياته تخليط روى عنه الحسين بن الحسن بن أبان. محل الشاهد الآن يأتي. أما في رجال الشيخ في طبقة من يروي، من لم يروي عنهم الأئمة فأطلق أنه ضعيف، لأن الشيخ في الرجال ما يذكر التفاصيل، يلخص ما يذكر في الفهرست ويذكر النتيجة فقط. فذكر في كتابه في طبقة من لم يروي عن الأئمة أنه ضعيف، والظاهر رجوع الضعف إلى هذه الحيثيات التي ذكرت، نقلها النجاشي أو نقلها الشيخ في الفهرست. في رجال ابن الغضائر اتهمه القميون بالغلو، وحديثه نقي لا فساد فيه، ولا ما أرى شيئا ينسب إليه تضطرب فيه النفس إلا أوراقا في تفسير الباطن وما يليق بحديثه، وأظنها موضوعة عليه. دافع عنه ابن الغضائر. في الحسين بن الحسن، في الحسن بن الحسين اللؤلؤي، كوفي ثقة كثير الرواية، له كتاب جيد. ثم ذكر في ذكر محمد بن أحمد، هذا النجاشي طبعا، ذكر في ذكر محمد بن أحمد بن يحيى نفس النجاشي أن محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن جماعة، وعد من جملتهم ما تفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي الذي نفسه وثقه. قال الشيخ في الرجال ضعفه ابن بابويه. طبعا ابن بابويه وين ضعفه؟ في نفسه. هذه العبارة التي نقلت عن ابن بابويه عن ابن الوليد في الحديث عن استثناء بعض الرجال من رجال نوادر الحكمة. إطلاق التضعيف في رجال الشيخ الظاهر رجوعه، مو الظاهر، صريحا رجوعه إلى عبارة ابن بابويه، وابن بابويه عندما استثناه استثناه من جملة الرواة الذين في رواياتهم غلو أو تخليط، لا من جهة الكذب. فإطلاق الضعف هنا الظاهر أنه لا يراد منه الكذب، يراد منه ذلك الشيء، لأنه أسند تضعيفه إلى ابن بابويه في تلك العبارة. لا أبدا، خطأ في الاعتقاد هذا، مو بالضرر. كما لا يلازم الفطحية أو الوقفية الكذب، اعتقاده كاذب غير مطابق للواقع، لكن هو يتعمد الكذب أول كلام. وفي جعفر بن محمد بن مالك، في رجال الشيخ كوفي ثقة ويضعفه قوم، روى في مولد القائم عليه السلام أعاجيب. أبو عبد الله هو جعفر بن محمد بن مالك كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزرار رحمهم الله. هذا في رجال النجاشي. كان كذابا متروك الحديث جملة، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. هذا الذيل محل الشاهد أيها الإخوة، كل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. هذا يعني أنه ليس الكذب وحده هو الذي يوجب الضعف، إنما هناك عيوب توجب الضعف، واحد منها الكذب. سالم بن مكرم بن عبد الله أبو خديجة ويقال أبو سلمة، وأن الصادق كناه أبا سلمة، ثقة ثقة. هذا في رجال نجاش. سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، ضعيف هذا في فهرست الشيخ. وقال أيضا نفس الشيخ سالم من أصحاب أبي الخطاب وكان عامل المنصور على الكوفة. فالظاهر أن الضعف راجع إلى جهة اعتقاده وأنه خطابيا. في سهل بن زياد كان ضعيف في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها. هذا كلام منه رجال النجاشي. طبعا شهادة بالكذب قد تكون من جهة الغلو، مو معلوم كذب في نقل الحديث يعني. ثقة من أصحاب الجواد والهادي والعسكري في رجال الشيخ. في فهرست الشيخ ضعيف له كتاب روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، إشارة إلى أنه ممن استثناهم ابن الوليد وتلميذه الصدوق. أما ابن الغضائي في صعد الوتيرة بعد، كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب. وكان أحمد بن محمد بن عيسى أخرجه من قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل. هذا فيما يطول بسهل بن زياد أيها الأخوة. محمد بن عيسى بن عبيد جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف. ذكر أبو جعفر ابن بابويه عن ابن الوليد أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى. هذا كلام النجاشي، فهو يعتمد أنه ثقة عين ثم نقل تضعيفه عن ابن بابويه. ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال لا أروي ما يختص بروايته، وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلام. قيل لا يعتمد هذا، هذا في فهرست الشيخ الطوسي. في رجال الشيخ يونسي ضعيف، يونسي يعني من تلامذة يونس أو من روى علم يونس عموما. هناك خلاف أنه أدرك يونس أو لم يدرك يونس بن عبد الرحمن. الظاهر أيها الإخوة رجوع التضعيف في الفهرس وفي رجال الشيخ، مو الظاهر صريح كلامه، إلى استثناء أبي جعفر ابن بابويه تبعا لابن الوليد له من رجال نوادر الحكمة، وهم صرحوا أن مبنى الاستثناء عندهم ما كان في هذا الكتاب من غلو أو تخليط مركب في النقص كما لا يخفى. وهناك موارد يا أخو، عشرات الموارد الأخرى أريد أن أقول. أطلنا في ذكر ذلك كله لأهمية هذا البحث وكثرة ثمره في باب التوثيق وذهاب بعض أجلة المعاصرين إلى تضعيف جملة من الرواة ممن يبتني ضعفهم أو وثاقتهم على ذلك، يعني على مجرد كلمة ضعيف. فراجع مثلا معجم رجال الحديث في الموارد وما نظرها التي فيها توثيق التضعيف. طبعا أنا في الحاشية ذكرت موارد عديدة أيضا فيها مثل هذه الكلمة. أنا لا أريد أيها الإخوة أن أقول بأن ضعيف لا تطلق في حق الكاذب، يرجى الانتباه للنقطة، لكن أريد أن أقول أن إطلاق كلمة ضعيف أعم من كون الراوي كاذبا في النقل، وهذا أظنه صار واضح وبديهي من هذه الموارد. فإذا كان في بعضها نقاش في بعضها الآخر صريح أنه لا يوجد فيها نقاش. وفي موارد أخرى كثيرة أيضا لم نذكرها كإبراهيم بن يزيد المكفوف، إبراهيم بن راشد الطفاوي، أو الحسن بن العباس بن جريش، أو بكر بن صالح، إلا ما هناك عشرات يعني الأسماء الذين حصل فيهم هذه الشبهة. بل أقول أيها الإخوة لم أجد في مورد قيلت فيه هذه الكلمة أن المراد من الضعيف نصا الكذاب. ومن هنا فكلمة ضعيف ما دامت غالب إطلاقاتها في غير مورد الكذب، في مورد فساد العقيدة، في مورد فساد الرواية، في مورد التخليط إلى ما هنالك، وقد تطلق ويراد منها الكذب في الرواية، فإذا أطلقت هذه الكلمة على إطلاقها فهذه لا تعني الكذب في الرواية كما لا يخفى. ومن هنا ففي التعارض، في استقرار التعارض على الإطلاق بين كلمة ثقة وكلمة ضعيف طبعا تكلمنا عن ضعيف واحدة، أما ضعيف في الحديث لها معنى آخر سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. لا شك ولا ريب أن إطلاق تساقط التوثيق في مقابل التضعيف من أي مستوى كان هذا التضعيف مجرد ورودي في كلام الشيخ أو النجاشي ليس على ما ينبغي، بل يجب علينا أن نبحث عن مناشئ هذا التضعيف في كلمات الرجاليين، فإن استظهرنا منشأ غير الكذب فلا شك ولا ريب أن التوثيق آنذاك يقدم عليه، وقد يكون التضعيف نتج ممن يرى في الغلو مذهبا خاصا كابن بابويه وشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما. وعلى هذا الأساس فالذي نستنتجه أن كلمة ضعيف لا تساوي كاذب أو كذاب، بل إن ضعيف تطلق ويراد منها الأعم، فقد تكون مطلقة في مورد الكذب وقد تطلق في مورد لا كذب فيه، وإنما من قيلت فيه مخلط في الرواية أو إلى ما هنالك. ومن هنا فلا يستقر التنافي بمجرد إطلاقها، بل لا بد من البحث في كل مورد بحسبه، ويمكن نتيجة اكتناف التضعيف ببعض القرائن أن نذهب إلى عدم الإيمان بتضعيف الراوي ونرجح التوثيق على هذا التضعيف كما في جملة من الموارد التي ذكرناها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.